إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. ثم أما بعد، فموعدنا اليوم مع الباب الثامن، باب الغسل، والفصل الأول منه: متى يجب الاغتسال على المسلم؟ فطبعا الاغتسال يا اخوانا ده عبادة شرعية، بعضا منها يكون على سبيل الواجب وبعضا منها يكون على سبيل الاستحباب، واحيانا يكون على الاباحة. فمما يجب له الغسل خروج المني في اليقظة او في النوم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خروج المني في اليقظة او في النوم، لحديث علي رضي الله تعالى عنه، علي بن ابي طالب قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي، فقال: من المذي الوضوء ومن المني الغسل. والمني طبعا هو الماء المهين، ماء الرجل، يجب اذا احتلم الانسان في نومه او جامع في يقظته يجب عليه الاغتسال شرعا. ولهذا الحديث رواية عند الامام ابي داود واللفظ له والنسائي واحمد عن حصين ابن قبيصة عن علي رضي الله تعالى عنه قال: كنت رجلا مذاء فجعلت اغتسل حتى تشقق ظهري. كان بيظن ان كل ما ينزل المذي منه يبقى ايه؟ واجب عليه الاغتسال. فكان عشان هو مبتلى بهذا الامر وينزل منه المذي كثيرا، كل ما ينزل المذي يغتسل، فمن كثرة الاغتسال تشقق ايه؟ ظهره رضي الله تعالى عنه. فذكرت ذلك
بعد بره شغلوش الميكروفون بره.
فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم او ذكر له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، اذا رايت المذ فاغسل ذكرك وتوضا وضوءك للصلاه، فاذا فضخت الماء فاغتسل. ومعنى فضخت الماء اللي هو خروج ايه؟ المني، اللي هو خروج المني. وايضا لحديث ام سلمه ان ام سليم قالت، ام سليم دي اللي هي من اللي هي ام انس وام البراء رضي الله تعالى عنهما، البراء ابن مالك وانس ابن مالك، قالت: يا رسول الله، ان الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة الغسل اذا احتلمت؟ قال: نعم، اذا رأت الماء. فقالت ام سلمة: وتحتلم المرأة؟ فقال: تربت يداك فبما يشبهها ولدها، تربت يداك فبما يشبهها ولدها. والحديث رواه البخاري ومسلم. روى الامام البخاري هذا الحديث في صحيحه وبوب له بابا فقال: باب الحياء في العلم، باب الحياء في العلم. وقال مجاهد، مجاهد ده الامام العلم الكبير مجاهد بن جبر، وكان من اجل تلاميذ ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه، وقال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. اللي هيستحي هتفوته اشياء كثيرة، واللي هيستكبر هيأنف عن ايه؟ عن السؤال. فبين الحياء والكبر يضيع ايه؟ العلم. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها، هذا كل كلام الإمام البخاري إخواني، وقالت عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. في رواية عند الإمام مسلم لهذا الحديث أن عائشة قالت لأم سليم: أف لك، أترى المرأة ذلك؟ لما قالت يا رسول الله هل على المرأة من وسط إذا هي احتلمت، فعائشة رضي الله تعالى عنها قالت لها إيه: أف لك، أترى المرأة ذلك؟ فرواية أخرى قالت لها: يا أم سليم فضحت النساء. وفي رواية ثالثة أيضا عند الإمام مسلم قالت لها عائشة: تربت يداك وألتي، أي أصابتها الألة وهي الحربة. فكل هذه الروايات، مرة أم سليم أم سلمة رضي الله تعالى عنها هي التي سألت باستغراب أو تحتلم المرأة، فالرسول صلى الله عليه وسلم رد عليها فقال: تربت يداك، وهي كلمة يعني لا يراد ظاهرها لأن معناها الافتقار أو الالتصاق بالتراب، لكن بتقال من باب ايه يعني التنبيه او كذا، زي ثكلتك امك وما يجري في هذا الكلام عند لسان العرب. فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي ذكره المؤلف هنا: تربت يداك، فبما يشبهها ايه ولدها، ان المني الذي ينزل من المرأة ايضا يكون له دخل في ايه في شبه الولد لأمه أو لأخواله كما جاء في روايات أخرى. وفي روايات أخرى إن عائشة رضي الله تعالى عنها أيضا إيه استغربت من هذا الكلام وردت على أم سليم، فمرة قالت لها: أف لك، أترى النساء ذلك؟ ومرة أخرى قالت لها: تربت يداك وألتي. ورواية ثالثة قالت: يا أم سليم فضحت النساء. قال الإمام السيوطي رحمه الله في حاشيته على سنن الإمام النسائي، وهي المسمى بزهر الربا على المجتبى، زهر الربا على الإيه؟ على المجتبى. قال الإمام السيوطي: وقال القرطبي: إنكار عائشة وأم سلمة على أم سليم رضي الله تعالى عنهن قضية احتلام النساء يدل على قلة وقوعه من النساء، يدل على قلة وقوعه من النساء. والإمام السيوطي قال: وظهر لي، يعني جواب آخر غير الإمام القرطبي قاله، أن يقال أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يقع منهن احتلام لأنه من الشيطان، فعصمنا منه تكريما له صلى الله عليه وسلم كما عصم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم منه. قال: ثم رأيت الشيخ ولي الدين، اللي هو ولي الدين أبو زرع العراقي الإمام ابن الإمام، وقد رأيت بعض أصحابنا يبحث في الدرس منع وقوع الاحتلام من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لأنهن لا يطعن غيره يقظة ولا مناما صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والشيطان لا يتمثل به. قال: فسررت بهذا كثيرا. يبقى على قول الإمام القرطبي أن هذا الأمر لا يقع كثيرا من النساء، وعلى القول الثاني ان امهات المؤمنين استغربن من هذا الامر لانهن معصومات ايه منه كما قال الامام السيوطي تكريما له صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، لان الاحتلام لا يكون الا من ايه من الشيطان، لا يكون الا من الشيطان. لكن أثبت الرسول عليه الصلاة والسلام أن المرأة تحتلم وأن هذا الاحتلام له دخل في الولد، ومن غير احتلام أن المرأة بتنزل ماء كماء الرجل، بدلالة قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: في الحديث الذي ذكره المؤلف هنا حديث خولة بنت حكيم أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، قال ليس عليها غسل حتى تنزل، ليس عليها غسل حتى تنزل، كما أن الرجل ليس عليه غسل حتى ينزل. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد والنسائي مختصرا، ولفظه أنها سألت الرسول صلى الله عليه وسلم عن المرأة تحتلم في منامها، فقال إذا رأت الماء فلتغتسل. يعني اشترط لاغتسال المرأة من الماء ان لابد ان هو الماء يخرج خارج فرج المرأة كالرجل تماما. اما اذا كان الماء يعني داخل المرأة فانه لا يعتد به في اغتسالها، ولا تعتبر احتلمت ولا تعتبر جناب. يعني انسان هو نائم احس انه سيجنب ولكن لم يرى شيء، احنا قلنا قبل كده ان ليس عليه ليس عليه اغتسال. لكن اذا خرج الماء خارج ذكر الانسان او فرج المرأة يبقى واجب حينئذ الاغتسال، واجب حينئذ الاغتسال. يبقى هذا هو السبب الاول يا اخواننا للاغتسال، وهو ان الانسان تصيبه الجنابة او ينزل المني سواء كان رجلا ام امرأة. الامر الثاني الجماع وان لم ينزل، الجماع وان لم ينزل. الدليل على ذلك حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل. وهذا الحديث طبعا يعني كان سؤال من ابي هريرة لعائشة رضي الله تعالى عنها عن يعني ما يستحي منه ابو هريرة، فقالت انما انا مثل امك، فذكر لها ما على الرجل يعني اذا جامع، فقالت اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وايضا لحديثها اذا قعد بين شعبها الاربع ثم مس الختان الختان فقد وجب الغسل. وفي لفظ الترمذي اذا جاوز الختان الختان وجب الغسل. وطبعا الختان هو الموضع المعروف عند الصبي والموضع المعروف ايضا عند الانثى، والمراد بالتقاء الختانين تحاذيهما تحاذيهما، ويكون ذلك بدخول الحشفة في الفرج وهو كناية عن الجماع. لأن كان في أول التشريع يا أخوانا الماء من الماء، يعني لا إذا جامع الإنسان امرأته ولم ينزل لم يكن يوجب عليه الشرع الاغتسال، ولكن هذا الحكم نسخ بعد ذلك، هذا الحكم نسخ بعد ذلك، فكان آخر الأمرين إذا جامع الإنسان أنزل أو لم ينزل يبقى واجب عليه الغسل، وهذا هو الذي استقر عليه الأمر وعليه إجماع الأمة الإسلامية، أن الرجل إذا جامع امرأته أنزل أو لم ينزل فقد وجب عليه الغسل. وطبعا المرأة كذلك. الأمر الثالث الذي يجب له الاغتسال انقطاع الحيض والنفاس، وهذا طبعا حكم خاص بالمرأة التي تحيض، لقول الله تبارك وتعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر، أي حتى ينقطع الدم. فإذا تطهرنا اللي هو الاغتساله فأتوهن من حيث أمركم الله. ولحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا تطهر. الاستحاضة دي سيأتي معنى ايه حكمها ان شاء الله في الدرس القادم او بعد القادم. وده دم ما بيبقاش لا دم حيض ولا ايه ولا دم نفاس، وانما هو يعني عرق او دم فساد او يعني شيء احنا ممكن نسميه بالاصطلاح بتاعنا نزيف، يعني بتصاب به الايه المرء. فأدع الصلاة؟ فقال لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. فاغسلي عنك الدم إيه؟ وصلي. فالشاهد من هذا الحديث إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها إن أول ما يجي الحيض خلاص المرأة ما بتصليش ولا بتصوم، ويعني لا تفعل هذه العبادات التي يشترط فيها الطهارة، فإذا انتهى دم الحيض وجب عليها الإيه؟ الغسل، وجب عليها الغسل. قال الإمام الشيرازي: وأما دم النفاس فإنه يوجب الغسل لأنه حيض مكتمل. أنا معروف إن قلما أو نادرا جدا إن المرأة الحامل إيه؟ تحيض، تحيض المرأة الحامل لا تحيض كما قال الإمام أحمد. ليه؟ لأن خلاص الحيض هو اللي بيتأه، هو بيفضل يتركن خلاص، لأن عنق الرحم مغلق، وإلا لو نزل الحيض يبقى ده علامة إيه؟ إسقاط الإيه؟ الجنين. فعادة النفاس اللي بيتكون في فترة نمو الجنين في بطن أمه بيبقى ده هو الإيه؟ الحيض المجتمع المتراكم شهر ولا شهر ولا شهر، لغاية ما يجي معاد الميلاد بإذن الله تبارك وتعالى، فينزل هذا الدم، وبعد ذلك ويسمى بدم الإيه؟ النفاس. فحكم دم النفاس كدم الحيض سواء بإيه؟ بسواء. وقال الإمام النووي رحمه الله: أجمع العلماء على وجوب الغسل بسبب الحيض وبسبب النفاس، وممن نقل الإجماع فيهما ابن المنذر وابن جرير الطبري وآخرون. يبقى احنا قلنا يا اخوانا دلوقتي أول أمر بيجب منه الاغتسال من خروج المني من في يقظة أو احتلام من الرجل والمرأة، وكذلك الجماع أنزل أو لم ينزل لكليهما. والأمر الثالث انقطاع الايه الحيض والنفاس عن المرء. الأمر الرابع قال المصنف مما يجب على له الغسل الكافر إذا أسلم. الكافر ايه؟ إذا أسلم، يعني واحد يهودي نصراني شيوعي لا ملة له لا دين له، وبعدين شرح الله عز وجل صدره وهداه إلى الإسلام. فالمصنف بيرى هنا ان واجب عليه ان هو ايه يغتسل، واجب عليه ان هو ايه يغتسل. لحديث قيس بن عاصم قال: اتيت النبي صلى الله عليه وسلم اريد الاسلام، فامرني ان اغتسل بماء وسدر. فامرني ان اغتسل بماء وسدر. والسدر ده نبات كده كان موجود في جزيرة العرب، بيبقى طيب ايه الرائحة، يعني حاجة كده زي المعطرات اللي عندنا الآن. والحديث حديث حسن، وصححه الشيخ الألباني في كتاب الإرواء، وقال إن له شاهد من حديث أبي هريرة في قصة ثمامة ابن أثال عندما أسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يغتسل، وهذه رواية الإمام البيهقي. وأما في رواية الصحيحين لهذا الحديث ليس فيها أمره صلى الله عليه وسلم بالاغتسال، بل هو نفسه اللي راح واغتسل وبعدين جه إيه شهد أمام النبي إيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولكن حكم اغتسال الكافر هل هو على الوجوب ولا على الاستحباب ولا يا ترى على إيه؟ الحياة المسألة دي دار فيها النزاع بين أهل العلم. اللي رجحه المؤلف هنا هذا مذهب الإمام مالك والإمام أحمد وأبي ثور وابن المنذر. وأما الإمام الشافعي فذهب إلى أنه لا يجب عليه الغسل إلا إذا وجد منه حال كفره ما يوجب الغسل. يعني إيه معنى الكلام؟ لو كانت عليه جنابة مثلا، أخذ بالك، لو كانت هي امرأة وعليها حيض أو نفاس أو كذا، فده حاجات بتوجب إيه؟ الغسل. فقال إذا أسلم يبقى واجب عليه الاغتسال لهذا الأمر لا لخصوصية إيه؟ دخوله في الإيه؟ في الإسلام. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه لا يجب عليه الغسل بحال، لأن الإسلام يجب بما قبله، وأن الجم الغفير أسلمه، فلو أمر كل من أسلم بالغسل لنقل نقلا متواترا. ناس طبعا في صدر الإسلام دخلت في الإسلام كتير، فالإمام أبو حنيفة بيعترض على هذا الكلام، بيقول لو كان بيسألهم انت كان عليك جنابة او انت كان عليك حيض او انت كان عليك انفاس، كان الامر ده ايه انتشر واصبح كثير لكثرة من يدخل في الايه في الاسلام، كما قال ربنا تبارك وتعالى ورأيت الناس ايه يدخلون في دين الله افواجا. فقال اما حديث قيس بن عاصم فيحمل على الاستحباب، فيحمل على الايه الاستحباب، اللي هو الحديث اللي هو فأمرني ان اغتسل بماء وسد. قال الامام الخطابي وهذا قول اكثر اهل العلم. وفي الحال قول الامام الشافعي لا تؤيده الادلة، لانه لم ينقل عمن اسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسألهم ويستفسر منهم إن كان وقع منهم ما يوجب الغسل أم لا، ولو سألهم لنقل نقلا متواترا. والراجح أن الاغتسال للدخول في الإسلام على الاستحباب وليس على الوجوب كما ذهب إليه المؤلف، وهو قول جمهور أهل العلم. ولذلك الإمام الترمذي بعد ما روى في سنن حديث قيس بن عاصم قال هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه، والعمل عليه عند أهل العلم، يستحبون للرجل إذا أسلم أن يغتسل ويغسل ثيابه، أن يغتسل ويغسل إيه؟ ثيابه. يبقى ده الإمام الترمذي قال إن ده قول إيه؟ جمهور إيه؟ أهل العلم، جمهور أهل العلم، او هو العمل عليه عند اهل العلم، ولم ينقل الخلاف فيه كما هي عادته رحمه الله تبارك وتعالى. ف يعني بنقول ان المسألة فيها اراء اخرى، وقول الاستحباب هو الاوجه، لا سيما ان الحديث اللي في الصحيحين هو حديث ثمامة ان الامر بالغسل ليس فيه، انما هو اللي اغتسل. ورواية الصحيحين لا شك انها مقدمة على رواية ايه الامام البيهقي رحمه الله تبارك وتعالى. الامر الخامس ما يحرم على الجنب، وهذا طبعا يعتبر ايه يعني تفصيل في مسائل الاغتسال. قال المصنف يحرم على الجنب ان يمكث في المسجد. الانسان رجلا كان او امرأة اذا اصابته الجنابة قال بانه يحرم عليه ان يمكث، يعني يجلس في الايه في المسجد. لحديث عائشة قالت جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد، فقال وجهوا هذه البيوت عن المسجد، ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصنع القوم شيئا رجاء أن تنزل فيهم ايه رخصة. يعني كانت البيوت معظمها ايه بتصب عن الايه عن المسجد على الصوب، فكان مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يعتبر ايه طرق ليه لهذه الايه البيوت. فقال عليه الصلاه والسلام وجهوا هذه البيوت عن الايه المسجد، يعني دوروا الايه الابواب، محدش عاد يدخل ايه يطلع من بيته يدخل على الايه على المسجد. ف تنتظر الناس رجاء تنزل ايه رخصة. فخرج اليهم بعد فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد، فاني لا احل المسجد لحائض ولا جنب. قال المؤلف هنا وهو حديث حسن. طبعا يعني كلام في المسائل الحديثية كلام طويل جدا، واحنا مش عايزين نصدع دماغكم فيه. يعني هذا الحديث في كلام طويل طويل جدا من ناحية التصحيح والتبعيد، ولكن بنقول ان في ائمة كثر ضعفوا هذا الحديث وتكلموا فيه بالتضعيف. ممن تكلم بتضعيف هذا الحديث اللي هو لا احل المسجد لحائض ولا جنب، الامام البخاري رحمه الله قال: وعند جسرة عجائب. وجسرة بنت دجاجة هي راوية هذا الحديث عن ايه؟ عن عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها. وايضا قال في هذا الحديث لا يصح. والامام احمد ضعف هذا الحديث، وكذلك قال الامام عبد الحق الاشبيلي لا يثبت، وقال الامام النووي في المجموع ليس بقوي. وكذلك حكم بالبطلان على هذا الحديث الامام ابن حزم رحمه الله، وضعفه الشيخ الالباني وكذا الشيخ ابو اسحاق الحويني حفظهم الله. الشيخ ابو اسحاق في كتاب النافلة ضعف هذا الحديث. فالمقصود يا اخواننا انه من الناحية يعني من الناحية الحديثية خلاص ان هذا الحديث فيه كلام بان الراجح انه ضعيف. اما من الناحية الفقهية وهي مكس الجنب او المرأة الحائض في المسجد، فاختلف العلماء فيها على ثلاثة اقوال. القول الاول قالوا بانه يحرم على الحائض والجنب دخول المسجد مطلقا، سواء كان بقصد المكس فيه ان هم يعدهم او ان هم ايه يمروا او ان هم ايه يمروا في المسجد. وهذا القول مروي عن سفيان الثوري، وكذلك عن إسحاق بن راهويه، وبه قال الحنفية والمالكية. لكن الأحناف قالوا إذا دعت الضرورة للدخول فيجوز للإيه للضرورة. يبقى ده القول الأول إن يحرم على الحائض والجنب دخول المسجد إيه مطلقا، سواء بقصد المرور او بقصد الايه المكث فيه، ماشي. القول الثاني قالوا يحرم على الحائض والجنب المكث في المسجد ويجوز لهما العبور، بشرط ان الحائض تأمن الا ينزل منها دم في يلوث الايه المسجد. وممن روى عنه جواز المرور في المسجد ابن عباس وابن مسعود وابن المسيب والحسن وسعيد بن جبير، واليه ذهبت الشافعية والايه والحنابلة. وفرق الحنابلة واسحاق بين الحائض والجنب، فقالوا اذا توضأ الجنب جاز له اللبس في المسجد، بخلاف الحائض فلا يجوز لها اللبس ايه مطلقا. يبقى القول الثاني ده قالوا انه يحرم على الحائض والجنب ان هم يمكثوا في الايه في المسجد، ويجوز لهما العبور بشرط ما يحصلش تلويث للايه للمسجد، تمام. استثنى الشافعية جواز المكس لها اذا دعت الايه الضرورة. خد بالك بالنسبة للمرأة ايه يعني هي هتمر هي ومش هتلوث، بس دعت ضرورة انها تمكث، تمام كده. فقالوا انها ايه تمكس للايه؟ للضروره بس تتيمم، بس ايه؟ تتيمم. والحنابله والامام اسحاق بن راهويه قالوا بايه؟ قالوا ب يعني التفرقه بين الحائض والايه؟ والجنب. فقالوا اذا توضأ الجنب جاز له الايه؟ اللبس في الايه؟ في المسجد بخلاف الحائط، فلا يجوز لها اللبس ايه؟ مطلق، لا ضرورة ولا الغير ايه؟ ضرورة. والقول الثالث قال لك يجوز دخول المسجد الحائط والجنوب مطلقا، وبه قال داود الظاهري وابن حزم والمزني، وهو يعني ابن عباس ومجاهد وسعيد وقتادة. فهذه هي الأقوال الثلاثة يا أخوان. القول الأول إن هو لا يجوز مطلقا، والقول الثاني يجوز المرور دون المكس على التفصيل اللي موجود، والقول الثالث يجوز المرور والإيه؟ والمكس. ثلاث أقوال في هذه الإيه؟ المسألة. هنذكر بعض أدلة الناس كده عشان نشوف ايه، نحاول نصل الى رأي الرجل. بالنسبة لأدلة القول الاول، الناس اللي قالوا ان لا يجوز للجنب والحائض ان هم لا يمكثهم ولا يعني يمرهم، استدلوا بحديث عائشة عند البخاري ومسلم انها كانت ترجل رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مجاور في المسجد، كان ايه؟ معتكف عليه الصلاة والسلام، يدني لها رأسه وهي في حجرتها فترجله وهي ايه؟ وهي حائض. واللفظ للايه؟ للإمام البخاري. واستدل منه الحافظ ابن حجر قال ومن فوائد الحديث ان الحائض لا تدخل ايه؟ المسجد، بدليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيمد لها ايه؟ رأسه خارج الايه؟ المسجد. وحديث عائشة طبعا اللي احنا ايه اتكلمنا عليه قبل كده. وايضا هناك حديث رواه الامام الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا علي لا يحل لأحد ان يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك. وهذا الحديث يعني حديث ضعيف، ضعفه الحافظ ابن كثير في تفسيره، واستغربه الإمام البخاري. فيه رجل اسمه عطية ابن سعد العوفي وهو ضعيف، وأورده الإمام ابن الجوزي في موضوعات. واستدلوا كذلك بما رواه البخاري ومسلم من حديث أم عطية الأنصارية رضي الله تعالى عنها، حديث الخروج إلى العيد، قالت أمرنا أن نخرج العواتق وزوات الإيه؟ الخضور، ويعتزلنا الحيط الإيه؟ المصلى، ويعتزلنا الحيط إيه؟ المصلى. وفي رواية فأما الحيض فيعتزلنا الصلاة ويشهدنا الخير ودعوة إيه؟ المسلمين. فقالوا إذا كان الشرع منعها إنها إيه؟ إنها تعتزل إيه؟ المصلى بتاع العيد، وليس له من الحرمة مال الايه؟ مال المسجد، يبقى المسجد من باب اولى الا تدخله الايه؟ الحائض، لا تدخله الحائض. فدي يعني ايه ادلة القول الاول يا اخوانا، ان 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 هو حديث عائشة ان الرسول كان بيدني لها رأسه، والحديث ام عطية ان الحائض بتعتزل المصلى، وكذلك الحديث اللي احنا ذكرناه حديث عائشة ان لا احل المسجد لحائض ولا ايه ولا جنب والكلام اللي فيه، وحديث علي هذا ان لا يحل لاحد ان يجنب في هذا المسجد غير ايه وغير. اما الناس اللي قالوا استدلوا لتحريم المكس في المسجد للجنب والحائض، فاستدلوا ايضا بإيه؟ بحديث عائشة وأم سلمة اللذين مروا، وزادوا عنها قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. دو أصحاب القول الثاني اللي بيقولوا يجوز المرور دون الإيه؟ دون المكس. فاستدلوا بهذه الإيه؟ بهذه الآية، وهي قول تبارك وتعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسل. وفسروها طبعا أي لا تقربوا محل الصلاة التي هي المساجد وأنتم جنب إلا إيه؟ إلا لمجتاز من باب إلى باب من غير مكس. وهذا التفسير ثابت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وعن ابن مسعود وأنس وأبي عبيدة وسعيد بن المسيب والضحاك وغيرهم من أهل العلم. وطبعا هناك ردود في هذا الكلام لا نطيل فيها. استدلوا أيضا بما رواه الإمام مسلم عن عائشة قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناوليني الخمرة من المسجد. الخمرة دي حاجة أشبه بالسجادة عندنا كده، يعني بتبقى من قماش أو من جلد بيصلي عليها الإيه؟ المصلي. قالت: فقلت إني حائض. قال: إن حيضتك ليست في يدك. قال الإمام الهرى وغيره: الخمرة هي السجادة وما يضع عليه الرجل جزء وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة من خوص. فقالوا إن يعني عائشة دخلت وخدت الخمرة وأعطتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا بأس به في العبور، واخد بالك؟ لكن ده يصلح شاهد للقول الأولاني ان هي لا يعني لا تدخل المسجد، واخد بالك؟ او كان من المعروف ان الحائض لا تدخل المسجد، والا فعائشه هتعتذر للرسول صلى الله عليه وسلم بالحيض ليه؟ يعني لو كان دخول المسجد الحائض معروف ما كانتش قالت له ان حائض، كانت دخلت جابت الخمره للرسول صلى الله عليه وسلم وخرجت، صح ولا لا؟ لكن لما اعتذرت بايه؟ بعذر انها حائض، والا يبقى القيد ملوش لازمه، صح؟ واضح يا اخوانا ولا مش واضح؟ فقالوا بان عائشه قالت للرسول صلى الله عليه وسلم: اني حائض، لانها خافت من ادخال يدها في المسجد، ولو كان امرها بدخول المسجد لم يكن لتخصيص اليد معه. ولكن تؤول هذا الكلام ان حيضتك ليست في يدك كقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان هذا شيء كتبه على بنات ادم، خد بالك؟ يعني ان انت لا تملكي امر حيضتك، وليس المقصود به ان ايدك اللي هتمديها الحيض ماهوش فيه. القول الثالث اللي هو قاله بالدخول بقى مطلقا، وقول داود وابن حزم ومن تابعهم، ما رواه الإمام البخاري عن عائشة: أن وليدة كانت سوداء لحي من العرب فأعتقوها فكانت معه. قالت: فخرجت صبية لهم عليها وشاح. عارفين الوشاح اللي الناس بيلبسوه كده بتاع بيتعلق كده زي الناس اللي هم بيبقى عليهم نياشين كده وبتاع بس بتبقى بقى الشريط كده بيتعلق هنا من على الكتف كده او بيجي عكس كده، ايوه زي بتاع الملوك كده الناس دول. فعليها وشاح احمر من سيور. قالت: فوضعته او وقع منه، فمرت به حديات، واخد بالك؟ اللي هي واحدة حداية يعني، وهو ملقا فحسبته لحما. طبعا بقى بتاع جلد كده وعليه لؤلؤ ومش عارف فالحداية وهي طايرة بصت قالت ده غنيمة لحمة، فراحت شاهلة الوشاح وطار. فالتمسوه فلم يجدوه. قالت: فاتهموني به بيتهموا ليه البنت اللي هم كانوا اعتقوها دول، وفضلت معاهم ان هي اللي سرقت الوشاح. قالت فطفقوا يفتشون حتى فتشوا قبلها، يعني عملوا تفتيش ذاتي. قالت فوقع، قالت والله إني لقائمة معهم إذ مرت الحديات فألقته. قالت فوقع بينهم، يعني لما الحدية جت تأكل ما لقتش لحم ولا حاجة، فراحت في نفس المكان اللي خدته قامت ايه رميها. فقالت قلت هذا الذي اتهمتوني به زعمتم وأنا منه بريئة وهو ذا هو. قالت فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت. قالت عائشة فكان لها خباء في المسجد، فكان لها خباء في المسجد أو حبش، يعني بيت صغير كده. قالت فكانت تأتيني فتحدث عندي. قالت فلا تجلس عندي مجلسا إلا قالت ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجان. يعني طبعا هو لما ظهرت براءتها فإيه فقامت سايباهم بقى وإيه وجاية، يعني قال لها خلاص فكر على الله طالما أنت إيه بريئة. قالت عائشة فقلت لها ما شأنك لا تقعدين معي مقعدا إلا قلت هذا. قالت فحدثتني بهذا الحديث. فطبعا الشاهد يا أخواننا من الحديث إن هذه المرأة ساكنة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ده موطن إيه إقامتها الدار، والمعهود من النساء الإيه الحيض، فما منعها عليه الصلاة والسلام من ذلك ولا نهى إيه عنه ولا نهى إيه عنه. بس هذا الكلام أم إيه يعني فيه اعتراض. الاعتراض الأول قالوا إيه؟ قالوا إن ذلك ممكن يبقى من باب الضرورة، خد بالك إن ما كان لها السكن فيبقى من باب الضرورة، حتى لو المسلمة حائض ولا يحل لها دخول المسجد تدخل بقى من باب إيه الضرورة، واخد بالك، يعني إن ندخلها نبيتها في المسجد ولا نسيبها في الشارع تدخل المسجد حتى لو هي إيه حتى لو هي لا يحل لها الايه المكس في المسجد. الامر الثاني ان الحديث ده جاري على الاصل وهو البراءة الاصلية، ثم جاء الحكم بعد ذلك ان الحائض لا تدخل ايه المسجد بعد ذلك، فيبقى اللي ينقل عن الاصل واخد بالك هو يبقى الحكم الايه الجديد، يبقى هو الحكم الايه الجديد. و
الغرفه اللي هي المسجد
هي كانت في اوض كانت غرف الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هي بتفتح المسجد. وايضا استدل اصحاب هذا القول اللي بيقول لك ان الحائض يعني تدخل من غير حرج بما رواه البخاري من حديث ابي هريره قال لقينا الرسول صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينه وانا جنب فانخنست فذهبت فاغتسلت. الحديث طبعا احنا ذكرناه، وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله ان المسلم إيه لا ينجس، فقالوا ان الجنب او الايه الحائض طالما هما على الإسلام فإذا لا تصيبهما الإيه النجاسة ولا مانع أصلا من دخولهم المسجد. وأيضا استدلوا بما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وجه الدلالة كما قال الإمام ابن حزم ولو كان دخول المسجد لا يجوز للحائض لأخبر بذلك عليه السلام عائشة إذ حاضت فلم ينهها إلا عن الطواف بالبيت إيه فقط. ومن الباطل المتيقن أن يكون لا يحل لها دخول المسجد فلا ينهاها عليه السلام عن ذلك ويقتصر على منعها من الطواف. فخلاصة المسألة يا أخوانا بالنسبة لمسألة العبور للجنب في المسجد ذكر كان أم أنثى، يعني الرأي الراجح أنه يجوز، لا سيما إذا كان للحاج، لا سيما إذا كان للحاج. يعني لو مثلا رجل جنب وليس هناك مكان يغتسل فيه إلا بأن يعبر المسجد ويدخل إلى الحمام هون، فلا حرج حينئذ هو يغتسل، لا سيما إذا كان اقترب موعد الصلاة أو كذا، فيبقى ده للإيه؟ للحاج. مسألة مكث الإنسان الجنب في المسجد، في الحقيقة أن في آثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن الإنسان ممكن يتوضأ الجنب ويمكث في المسجد، ولذلك ذهب الإمام أحمد إلى أنه متى توضأ الجنب جاز له المكث في المسجد، لما روى هو وسعيد بن منصور في سننه بسند صحيح أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك، أن الصحابة كانوا يفعلون إيه؟ ذلك. قال سعيد بن منصور في سننه: حدثنا عبد العزيز بن محمد وهو الدروردي عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال: رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم مجنبون إذا توضأوا الإيه؟ وضوء الصلاة، إذا توضأوا وضوء إيه؟ الصلاة. فلا شك أن هذا الأمر معروف هو بالإسناد الصحيح، لأن هذا الإسناد صحيح على شرط الإمام مسلم. فلذلك ذهب الإمام أحمد أن الجنب لو توضأ جاز له أنه إيه؟ يمكث في الإيه؟ في المسجد. يبقى مسألة المرور بالنسبة للجنب الرأي الراجح أنه يجوز، مسألة أنه لو توضأ يجوز له أن يمكث في الإيه؟ في المسجد. بقيت نعم، لا ما بالنسبة للرجل والمرأة في الجنابة يعني، أما بالنسبة لمسألة الحائض فإحنا قلنا يا إخواننا أن الخلاف فيها في الحقيقة خلاف قوي، يعني رأي الجمهور بالمنع ورأي داود الظاهر وابن حزم وهو مروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بالجواز، ان المرأة يجوز لها انها تدخل المسجد، ورأي الجمهور في الحقيقة ادلته تعتبر قوية، ومعظم الادلة اللي استدل بها الامام ابن حزم على انه ليس هناك دليل على منع الحائض يعني ممكن انها تبقى متأولة. لكن احنا بنقول دلوقتي لو في اماكن ملحقة بالمساجد لا سيما في الدروس العلمية وغيرها، فيمكن لا حرج على المرأة انها تمكث في هذه الاماكن، يعني زي ما بنعمل لها مكان في مصلى العيد بجوار النساء، ممكن ان يبقى في خارج المصلى بتاع النساء غرفة للنساء الحيض ممكن انها يمكثوا فيها فيسمعوا دروس العلم او التعليم او غير او غير ذلك على هذا القول. اما من يرى جواز دخول الحائض من غير حرج المسجد فلا حرج عليها حينئذ، ولكن عليها طبعا انها تتحفظ ولا ولا يعني تلوث المسجد، لان دم الحيض نجس كما مر علينا قبل ذلك.
قلنا الآية المخصوصة للنساء: ولا جنبا إلا غير سبيل حتى تغتسل.
مال؟
تفسير بتاع ولا جنبا إلا عابر سبيل. هل فيها نهي عن الغسل والنص؟
ما هم الناس أصحاب القول الثاني استدلوا به. بس يعني فيه اعتراض يعني على هذا التفسير في الحقيقة، احنا ما كناش بس عايزين نطول عليكم عشان ما يعني ما الكلام ما ينسيش بعضه بعضا يعني. يعني احنا قلنا ان الاستدلم بتحريم المكس وجواز المرور استدلوا بهذه الآية، واخد بالك؟ القول ده مأثور عن ابن عباس لكن فيه ضعف، لكن هو ثابت عن ابن مسعود وأنس وأبي عبيدة وسعيد بن المسيب والضحاك ومسروق والنخعي وزيد ابن أسلم وقتادة والحسن ويحيى بن سعيد الأنصاري وغيره. نوقش هذا الاستدلال بأن الآية ليست خاصة بموضع الصلاة، بأن الآية ليست خاصة بموضع الصلاة اللي هو المسجد، تمام كده؟ وإنما هي خاصة بالصلاة نفسها. فاللي بيستدلهم بجواز المرور بيستدلوا بقول الله تبارك وتعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسل، فحملوا أي لا تقربوا محل الصلاة اللي هي المساجد إلا عابري سبيل. وهذا التفسير كما ذكرنا موجود يعني عن كثير من أهل العلم، ولكن نوقش هذا الاستدلال بأن الآية ليست خاصة بموضع الصلاة، وإنما بالصلاة نفسها، وإنما بالصلاة نفسها. فقد صح عن علي رضي الله تعالى عنه قال أنزلت هذه الآية في المسافر ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسل، قال إذا أجنب فلم يجد الماء تيمم، إذا أجنب ولم يجد الماء تيمم، وصلى حتى يدرك الماء فإذا أدرك الماء اغتسل، فإذا أدرك الماء اغتسل. يبقى عابري سبيل هنا مش المقصود بها العبور داخل المسجد، وانما عابر السبيل اللي هو الايه المسافر، خد بالك. يبقى من هنا وقع الخلاف في تاويل الايه، فحملها على المرور قال المقصود بها مواضع الصلاه اللي هي المساجد، واللي حملها على المنع مطلقا قال انها المقصود بها المسافر، ملهاش دعوه خالص بالمساله بتاعتك. ماشي؟ طبعا يحرم على الجنب كذلك ان هو يصلي، وكذلك يطوف بالبيت، لان الطواف بالبيت صلاة، الى ان الله احل فيه الكلام. هناك مسألة على الهامش طبعا ما لم يذكرها المؤلف، وهي مسألة مس المصحف للحائض والجنب، مس المصحف للحائض والجنوب. فمسألة مس المصحف فيها نفس الأقوال السابقة اللي احنا ذكرناها في مس المصحف من الحدث الأصغر، وطبعا فيها نفس الأقوال لغير المتوضئ، فيبقى الجنوب والحائض من باب أولى. فمن رأى أنه يعني دليل عليه أجازه للمسلم عموما والمسلمة بأي حدث، وأما القراءة فقد وقع فيها الخلاف. فالراجح يا إخوانا عدم جواز مس المصحف للجنب والحائض مباشرة، خد بالك، عدم جواز مس المصحف للحائض والجنب مباشرة. أما القراءة فقد وقع فيها الخلاف على قولين. الأول يجوز قراءة القرآن للجنب، وهو مذهب ابن عباس وسعيد بن المسيب وعكرمة والبخاري والطبري وابن المنذر وربيعة وأهل الظاهر وغيرهم. والقول الثاني لا يجوز قراءة القرآن للجنب والقائلون به منهم من نقلت عنهم القراءة كعمر وعلي والحسن البصري والنخعي وقتادة وغيره، ومنهم من نقل عنه التحريم. يعني الناس اللي قالوا بالمنع بعضهم قال بالكراهة وبعضهم قال بالإيه؟ بالتحريم. ممن نقل عنه التحريم ابن مسعود والحنفية ومالك والشافعي وأحمد، واستثنى بعضهم جواز قراءة بعض آية، يعني ما يذكرش آية كاملة. طبعا أصحاب القول الأول استدلوا بقول يعني عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان. ومنها ما رواه البخاري من حديث ابن عباس في الكتاب الذي أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، وقال لك إن الناس دول كانوا نصارى ويغلب عليهم طبعا الجنابة وكذا ومسوا الإيه، وقرأ الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل لهم الإيه الآية في الكتاب. قال إن وجه الدلالة إن الروم كفار والكافر جنب، فإذا جاز مسه للكافر جاز له إيه قراءته. وأجيب بأنها وقعت عين لا عموم لها، وأيضا أن هذا مما يجوز للحاجة، ان احنا بندعوهم الان للدخول في الايه في الاسلام. ومنها ايضا ما اورده البخاري معلقا ان ابن عباس لم يرى بالقراءة بأسا، لم يرى بالقراءة ايه بأسا، القراءة الجنب يعني. واستدلوا بأدلة عقلية منها ان القرآن في جوف المسلم، فكيف يمنع من قراءته وهو في ايه في جوفه؟ يعني لما يجنب تقول له ما تقراش القران وهو اصلا حامل في صدر القران. ولذلك لما سئل سعيد بن المسيب عن الجنب هل يقرا القران، قال وكيف لا يقراه وهو في جوفه. ايضا ان قراءه القران ذكر لله تبارك وتعالى عباده، فلا يمنع الانسان من العباده الا بدليل ايه صحيح، إلا بدليل صحيح. أما أدلة القول الثاني اللي هم قالوا بالمنع، يعني استدلوا بحديث عبد الله بن سلمة عن علي قال كان صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته ثم يخرج فيقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم ولا يحجبه، أو ربما قال لا يحجزه من القرآن شيء ليس الجنابة، أي إلا الإيه إلا الجنابة. والإمام الترمذي قال حديث حسن صحيح، والإمام الحاكم قال صحيح الإسناد وفقه الذهبي وغيره. ويعني الحافظ ابن حجر قال انه في الحقيقة انه من قبيل الحسن يصبح للحجة، ولكن ايضا تكلم بعض العلماء فيه. ولذلك الامام البيهقي قال وانما توقف الشافعي في ثبوت هذا الحديث لمداره على عبد الله بن سلمة، وكان قد كبر وانكر من حديثه وعقله بعض النكرة. الانسان بيكبر بيبدأ ايه ينسى، فعبد الله بن سلمة لما حدث بهذا الحديث كان حصل له نوع من ايه النسيان، وانما روى هذا الحديث بعدما ايه كبر. ولذلك كان الامام احمد يوهن هذا الحديث ويضاعف امر عبد الله ايه ابن سلمة. ولذلك الامام النووي قال انه حديث ضعيف، وراجع كلام الشيخ الألباني في المجلد الثاني صفحة 242 من كتاب الإرواء. اعترض أيضا على فرض صحة هذا الحديث، ليس فيه يعني نهي عن قراءة الجنب للقرآن، ليس فيه نهي عن قراءة الجنب للقرآن، إن الرسول صلى الله عليه وسلم بس فقط كان بيمتنع، تمام كده؟ فمجرد الامتناع ده ما بيبقاش على الوجوب، ممكن يبقى على الاستحباب، ممكن يبقى على غيرها من ايه انواع الامتناع، او انه كان يوافق الامتناع الايه الجنابة. يعني ليس عندنا نص بيقول مثلا يمتنع الانسان اذا اجنب عن قراءة ايه القرآن. ف الراجح يعني ان ليس هناك دليل في الحقيقة يمنع قراءة الجنب للقرآن، ليس هناك دليل يمنع الجنب من قراءة القرآن، ولكن يكره هذا الأمر. تعرفين يكره ليه يا أخوانا؟ لحديث المهاجر ابن قنفذ الذي مر علينا قبل ذلك، وكان سلم عليه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول فلم يرد عليه السلام، وقال إني كرهت أن أرد عليك إلا على إيه؟ على طهارة، أو أذكر الله تعالى إلا على إيه؟ على طهارة. لكن لا بأس إذا دعت إيه؟ الحاج. لكن لا بأس إذا دعت الحاج. وأما قراءة الحائض والنفساء فالراجح أنه لم يصح النهي عن قراءتها القرآن في حديث. ولذلك قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه ليس في منع الحائض من القراءة نصوص صريحة صحيحة، وهذا اختياره رحمه الله، وراجع المجلد 21 صفحة 460 من مجموع الفتاوى. فلها أن تقرأ القرآن طبعا بدون إيه؟ بدون أن تمس، إما أن تلبس قفاز أو يبقى معها مسطرة إذا كانت يعني إيه تقرأ من المصحف، أما إذا كانت ستقرأ عن ظهر قلب فلا حرج عليها، لا سيما إذا كانت تتعرض للامتحان، طالبة مثلا في الأزهر أو غيرها فتمتحن في القرآن شفوي أو نظري. الأمر الثاني إذا كانت بتعلم يعني النسوة أو غيرهن القرآن فلا حرج عليها حتى أن تقرأ القرآن وهي إيه حائض، لا سيما مع هذا الإيه الداعي، لا سيما مع هذا الداعي. ومن أراد يعني مطالعة الكلام بطوله يراجع كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى في كتاب الشرح الممتع المجلد الأول صفحة 240 وما بعدها. يبقى يا أخوانا أن درسنا اليوم أن الأمور التي يجب للإنسان أن يغتسل لأجلها، أول حاجة خروج المني في اليقظة أو في الإيه أو في المنام. الأمر الثاني الجماع وإن لم ينزل، إذا جامع الإنسان أهله فإيه؟ فيغتسل سواء أنزل أو إيه؟ أو لم ينزل. الأمر الثالث الذي يجب له الاغتسال أن ينقطع الإيه؟ دم الحيض أو النفاس عن الإيه؟ عن المرأة. الأمر اللي بعد كده إحنا قلنا إنه على سبيل الاستحباب وليس على سبيل إيه؟ الوجوب، وهو الكافر إذا إيه؟ إذا أسلم يستحب له أن يغتسل، وهذا رأي جمهور أهل العلم. وأما ما يحرم على الجنب فقلنا إن هو يعني لا يحرم عليه يعني المكث في المسجد إذا توضأ، لأن هذا الأمر ثبت عن جمهور الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه، لكن يحرم عليه أن يمكث في المسجد من غير إيه؟ من غير وضوء. يحرم عليه أن يمكث في المسجد من غير إيه؟ وضوء. وأما العبور فالراجح إيه؟ جواز إن الإنسان يعبر، لا سيما إذا دعت الحاجة لذلك. ويحرم على الجنب طبعا أن هو يصلي من غير عذر، وكذلك يطوف بالبيت الحرام وهو على جنابة، لا يحل له ذلك، لأن الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام. ومسألة مس المصحف للجنب والحائض، وإحنا تكلمنا عليها بما يسر الله تبارك وتعالى فيه، ويبقى في المرة القادمة يبقى لنا أركان الغسل وسننه، أركان الغسل وسننه.
نضيف برضو غسل من غسل الميتة، غسل من غسل الميتة،
لا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. اللي يغسل الميت يستحب له ان هو يغسل، لكن ممكن هو يزاد في الامور التي يجب لها الغسل. طبعا تغسيل الميت ان واجب على المسلمين ان هم يغسلوا الايه الميت، ولكن طبعا ده العلماء دايما بيأخروه للكلام في مكانه في احكام الايه الجنائز. يضاف ان هو يعني يجب الايه الغسل اذا مات المسلم، يجب غسل المسلم اذا مات. اخي يسأل يقول عندما اكون اصلي هل اقول اذكار الركوع والسجود بترتيب معين ام الاولى تغيير الترتيب، وكذلك في اذكار المساء؟ لا حرج في معظم هذه الأدعية أن يأتي الإنسان بما تيسر منها مرتبة أو غير مرتبة، لأنها لا يشترط فيها الترتيب لأنها ليست كالقرآن. نعم. أي. يغتسل بقى ويمضي تأخيره خلاص. ما هو مش هيصلي يعني؟ الموقف ان هو يغتسل. الصح ان هو ما هو دلوقتي مش هي لا، هذا القول غير صحيح. الصح ان هو يغتسل ويصلي وبعدين ربنا يسر الخير بقى، ان وجد فرصة للذهاب يذهب، وان تعثرت الامور يبقى خلاص هو اللي جانا على نفسه. ما هو ماشي، ما احنا هو يعني هو كمكلف دلوقتي واجب عليه دلوقتي ان هو يصلي، واخد بال حضرتك؟ فهو دلوقتي كون ان هو بيروح الشغل الساعة 8 والفجر بيأذن الساعة 4 وقعد 4 ساعات بعد ميعاد الفجر لغاية ما قام على الساعة 8 الا ربع، وقال لك مانيش مغتسل دلوقتي عشان الحق الامضة، فيبقى هو دلوقتي اللي فرق، واخد بال حضرتك؟ هنقول ان هو عنده عذر. الصواب دلوقتي ان هو لا يجوز له شرعا الصلاة الا ان يغتسل يتطهر من الجنابة ثم يصلي، وبعد كده الامور بترتب على حسب اهميتها، ولا يمكن ان احنا نقدم امر زي الوظيفة مهما كانت هذه الوظيفة واهميتها على امر كعبادة الطهارة من الجنابة، وكذلك صلاة الصبح التي فاتت هذا الانسان الذي تأخر إلى أن أشرقت الشمس، وقد قال عليه الصلاة والسلام حينما قيل له إن رجل نام عن الصلاة حتى يعني أصبح يعني طلعت الشمس، فقال عليه الصلاة والسلام ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه. فاحنا بنقول للأخ السائل إن لا حرج في مسائل أدعية الأذكار في الركوع أو السجود في الصلاة إن هو يأتي بها مرتبة أو غير مرتبة حسب ما يتيسر. صلاة الوتر سواء كانت ركعة واحدة أو ثلاث ركعات، هل تكون في نفس طول الركعات السابقة أم تكون ركعات خفيفة؟ ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في إذا كانت ركعة كان يقرأ فيها بقل هو الله أحد بسورة الإخلاص، وأحيانا كما عند الإمام النسائي بإسناد صحيح يزيد فيها المعوذتين، يعني كان يقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس في ركعة الوتر. وأما إذا كان سيجعلها ثلاث ركعات فكان من سنته صلى الله عليه وسلم أن يقرأ بسورة الأعلى في الأولى وفي الثانية بسورة الكافرون وفي الثالثة كما ذكرنا. وأحيانا كان يصليهما مع بعضهما الثلاثة بتشهد واحد، وأحيانا كان يفصل بينهما صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يعني عادة تكون ركعات الوتر أخف من الركعات السابقة لقصر القراءة فيها عما سبقها من الصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم حينما يصلي بالناس يجلس بين السجدتين حتى يظن الصحابة أنه نسي، فهل لي ذلك عندما أصلي النوافل وحدي؟ لا حرج عليك، وهذه سنة غابت عن الناس، أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان يعني فعلا يطيل الجلوس بين السجدتين حتى يقول أنس وغيره من الصحابة حتى نظن أنه قد نسي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذا يدل على أنه كان إيه يطيل في الإيه السجدة الجلوس بين السجدتين، فلا حرج أبدا أن أنت تطيل. يعني ما تيسر من الأذكار، أنا لا أذكر شيئا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول يعني بين السجدتين، فإن تيسر أي ذكر في هذا الموطن فلا حرج عن المسلم أنه يقول. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم سكتتان في الصلاة حينما كان يصلي بالناس، فهل لي سجدتان؟ إنما أيضا هذا سؤال كسؤال السابق، إنما يعني السكتة سئل عنها عليه الصلاة والسلام اللي هي بعد التكبيرة ففيها الاستفتاح، والثانية أيضا كان ريثما يأخذ نفسه من قراءة الفاتحة ثم يستقبل قراءة القرآن. عندما أكون في الصلاة قد أجد بعض بقايا طعام أو يعني شيء من عود السواك، فما حكمها إذا ابتلعتها في الصلاة؟ هذا الأمر اللي هو بيسمى الوضر، وهو ما يكون بين الأسنان من بقايا الطعام وغيره، ليس هو المقصود من قول أهل العلم أن الإنسان إذا أكل أو شرب في الصلاة قد بطلت صلاته، ولكن هذا مما يعفى عنه. ولو الإنسان استخدم سنة السواك قبل الوضوء وقبل الصلاة لتخلص من هذه الأشياء ولما وقع في هذا الحرج، لكن إذا ابتلع الإنسان أي شيء بين ثنايا الأسنان فهذا لا يضره ولا يبطل صلاته، والله تعالى أعلم. في أي حال تكون أول ركعتين في قيام الليل ركعتين خفيفتين؟ هل في تهجد فقط أم لا في بيته؟ يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان فعلا بيفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين كما صح ذلك عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وصلاة الليل هي صلاة التهجد، ولكن يعني الشائع عندنا ان صلاة التهجد هي التي تكون عادة يعني في اخر الليل في وقت السحر، يعني اذا قام الانسان فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين تأسيا به صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هل يجوز للجنب او الحائض مس المصحف؟ طبعا لعل اللي كتب السؤال قبل ما كنا نتكلم عن هذه المسألة واحنا كلمنا فيها الكلام طويل. قول النبي صلى الله عليه وسلم في الهرة للقطة يعني إنها ليست بنجسة، إنها من الطوافين عليكم، هل هذا الحديث يدل على نجاسة بول وروث الهرة أم على الطهورية لعدم وجود الدليل على النجاسة؟ الصحيح أن الهرة ليست مما يؤكل لحمه، وهذا أمر متفق عليه باعتبار أن هي أصلا نوع من السباع، ولكنها إيه مستأنسة، فلداعي مخالطتها للناس ومن رحمة الشرع بنا عفى الشرع عن سؤر الهرة اللي هي إيه الفم بتاعها، أنها إذا شربت من ماء أو أكلت من طعام أن هذا الماء لا ينجس، وأن الإيه وأن الطعام إيه لا ينجس. وأما روثها وبولها فهو نجس بلا خلاف، لأنها مما لا يؤكل إيه لحمه. بعض النساء التي يعلمن النساء يحضن، فهل يجوز لهن الدخول إلى المسجد لتعليم النساء القرآن وغير من العلوم الواجبة على النساء تعلمها؟ إحنا بنقول لو فيه أماكن ملحقة يبقى هذا عين الخير، ونخرج من الخلاف بالكلية في هذه المسألة. وأما إذا لم يوجد إلا مصلى النساء، وكان هذا الأمر سيترتب عليه تأخر البرامج العلمية الموضوعة أو انفضاض النسوة من حفظ القرآن، فيبقى من باب الضرورة على قول أهل العلم، ويعني إيه يتم التعليم حتى في حال الحيض ولا حرج إن شاء الله. أخ يسأل يقول: حكم الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وما هو حكم أكل الحلوى في هذا اليوم، وحكم عرائس المولد وحصان الحلوى؟ في الحقيقة أخوانا، يعني مأساة الأمة بتاعتنا كلها هذه الأيام إنها بتأتي لمضامين عظيمة وتفرغ من محتواها. دي أعظم بلية ابتلينا بيها في هذه الأزمان. يبقى ربنا يفرض علينا مثلا عبادة بر الوالدين اللي هي بعد عبوديته سبحانه وتعالى مباشرة، ها؟ فنسيء الأدب ونعق الوالدين، وبعدين نيجي في يوم من الأيام نقول عيد الأم ونجيب لها هدية، وتاني يوم الضرب والصويت والصريخ يشتغل. فلا يمكن إن يبقى فهمنا للشرع بهذا الأمر، وإن من علامات الساعة أن تسمى الأشياء بغير مسمياتها. ومن يعني الذي ابتدع لنا هذا الأمر؟ وهل هذا الأمر لو ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا بيننا غدا ورأى ما عليه الناس بهذه الهيئات والاختلافات في الاحتفالات، سيرضى عنا صلى الله عليه وسلم ونحن مضيعين لسنته عليه الصلاة والسلام؟ لا يمكن أبدا أن يرضى عليه الصلاة والسلام عن هذا الحال. فلا هو احتفل صلى الله عليه وسلم بيوم مولده، ولا أمر أصحابه وهم كانوا أشد حبا له صلى الله عليه وسلم منا بآلاف المرات أن يحتفلوا، ولا من بعدهم من التابعين وهذه القرون الخيرية. وإنما نشأ هذا الاحتفال والذي أنشأه للأسف الفاطميون الذين تسلطوا على حكم مصر، وكانوا ينسبون أنفسهم زورا وبهتانا إلى فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ونسبهم زيف كما صرح به جماهير أهل العلم بالأنساب والتواريخ. فالمقصود إن هذا الأمر ظهر بعد 300 وكذا سنة من وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو الاحتفاء بمولده صلى الله عليه وسلم. وابتدعوا هذه الاحتفالات حتى يشغلوا الناس عن الكلام في أنسابهم، وملأوا بلدتنا خصوصا مصر بهذه الاحتفالات، فما يخرج الناس من احتفال إلا ويذهبون في آخر حتى ينشغلون بهذه الاحتفال. ولذلك لا تجد على ما أظن يعني بلد في العالم أكثر احتفالا من إيه من مصر، وربنا يكثر الاحتفالات. لكن إحنا بنقول إن اللي عاوز فعلا يحتفي بالرسول صلى الله عليه وسلم يبقى مقصر غاية التقصير أن يحتفي يوما واحد بمولده صلى الله عليه وسلم. يا أخي الحبيب، أنت لن تدخل الجنة إلا بأن تحتفي لا أقول كل يوم، كل نفس يخرج ويدخل إلى صدرك لابد أن تحتفي بنبيك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لا قوام لحياتك إلا باتباعه عليه الصلاة والسلام. إيه اللي يخليك تفرغ المضمون العظيم ده؟ شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تفرغها في مظاهر جوفاء لا يترتب عليها أي تقرب ولا عبودية لله تبارك وتعالى، فنأكل الحلوى ونقول قصائد المدح وينشر الشعراء دواوينهم ثم ينفض السامع، ولا يحاول أي أحد منا أن يغير من واقعه ويقف مع نفسه كده، ماذا فعلت وماذا قصرت في حق حبيبي ونبيي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يعني في الحقيقة إن يعني أرجو أن إخواننا الحضور يتخذوا من يوم مولده صلى الله عليه وسلم مراجعة لحساباتهم، ويشوفوا كم التقصير الذي قصروه في هذه السنة الماضية في سنته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: مثلي ومثلكم كمثل رجل في فلاة، يعني في أرض صحراء، استوقد نارا. طبعا اللي ماشي في الصحراء ده الجو ظلمة وبرد، فبيجيب شوية حطب وإيه ويولع، يقوم يستأنس، والحاجة الثانية إنه إيه يستدفئ. فلما أضاءت ما حوله جعل هذه الفراش والهوام والبتاع إيه يقعن فيه، يجي البعوض والفراش شايف نار بقى وشكلها حلو، ها، وقعد تعلو وتخبو، يوم إيه عاوز يتدفى روحه، فيجي الفراش يتدفى، يوم إيه ضرب غطس، ما عادش إيه ما عادش يطلع تاني. فقال وهو يذبهن عنها، ماسك منشا بعيدها تتحرقي، روحي بعيدي بعيد عن النار، انت جهله مش عارفه. وايه قال وهن بين الا ان يتقحمن فيه. فقال عليه الصلاه والسلام: وانا اخذ بحجزكم. منطقه الحجز دي اللي هي منطقه النص دي يا اخوان. الرسول بيقول بقى انا مثل ومثلكم زي الراجل اللي هو استوقد النار دي، ها، وانتوا الفراش، وانا اللي قاعد ازبكم عن الايه عن النار دي ما تقعوش فيها. فعامل فيكم ايه عليه الصلاه والسلام؟ ماسكنا من منطقه النص دي، واخد بالك، وضمننا اليه عليه الصلاه والسلام، وبيحشنا بمنتهى قوته عليه الصلاه والسلام ان ما حدش ينفلت من بين ايده، يوم يروح فين؟ يروح النار. الجماعه بتوع المصارعه يا اخوانا لما بيجوا يتكلموا يقول لك ايه؟ لو انت بتتشاكل مع واحد ومسكته من دماغه يفلت منك وايه؟ وينتصر عليك. طب لو جيت تمسكه من رجلين يدهسك ويعدي. طب لو انت مسكته بقى من منطقه النص كده قمت شايله بقى، واخد بالك انت؟ ما عادش له وزن، ده طايل سما ولا طايل ايه؟ ارض، يبقى في ايدك زي الريشه، صح ولا لا؟ اهو الرسول عليه الصلاه والسلام ماسكك من حته لا يمكن ان انت تفلت منه. ولكن للاسف الرسول عليه الصلاه والسلام قال: وانتم تأبون الا ان تفلتوا من بين يديك. واخد بالك؟ يبقى انت اللي انت اللي مصر. الرسول بيبذل معاه قدر طاقته عليه الصلاة والسلام، ما سابلكش سبيل يدخلك الجنة إلا وبينهول، وما سابش ذرة ولا ما وراءها من الشر ممكن إنها في يوم تتعرض لك فتدخلك النار إلا وحذرك منه. خد بالك؟ وقال لك أنا أرحم بك من نفسي، أنا اللي ربنا وصفني فقال بالمؤمنين رؤوف رحيم، أنا اللي ربنا وصفني فقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فليه تسيب الرحمة المهداة وتذهب يا عبد الله تولي ظهرك ليه لنبيك، وتأتي بشرع لم يأتي به ليه، وتسيب الخير اللي هو جه به كله وتتمسك بهذه المظاهر الجوفاء، ونرجع نختلف بقى أكل الحلوى حرام ولا حلال؟ من نحن ومال الكلام ده يا إخوان؟ إيه اللي دخلنا في الكلام ده؟ ها؟ أكل الحلوى مفيش فيها حاجة، حلال زلال، بس احنا بنعملها عباده دلوقتي. وعباده مين؟ عباده على شرف المصطفى صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. ها؟ يبقى احنا قاعدين ما صليناش لا ظهر ولا عصر وبناكل حلاوه الرسول عليه الصلاه والسلام. يا ناس، ده الرسول على فراش الموت بيقول الصلاه الصلاه وما ملكت ايمانكم. نتقي الله عز وجل ونعود عودا حميدا. الامام مالك يا اخوانا قال: السنه سفينه نوح من ركبها نجا
ومن تخلف عنها غرق. يعني انت لو سبت سنة الرسول عليه السلام قيد أمولة تغرق زي الناس اللي غرقوا ما تضج سفينة نوح عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما جاء رجل للإمام مالك وقال يا إمام إني أريد أن أحرم من عند القبر، من عند قبر الرسول في المسجد النبوي، فقال لا تفعل. فقال ولما؟ إنما هي بضع خطوات، يعني من عند مسجد الرسول لغاية الأبيار علي ده كلها كميل، يعني إنما هي خطوات. قال أخشى عليك الفتن. قال وأي فتنة في ذلك؟ قال أن تظن أنك قد فعلت شيئا أفضل مما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم تسمع قول الله تبارك وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فنسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم أيها الإخوة الأحباب أن يتوفانا الله عز وجل وإياكم على الإسلام، وأن يرزقنا وإياكم اتباع سنة سيد الأنام صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وإذا أردتم الاحتفاء بيوم مولده فليكن عود حميد إلى سنته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله عز وجل لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.